السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وحلقة جديدة من برنامج الهرم. ضيفي في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ سليمان الماجد، القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض. سوف نتحدث وإياه بإذن الله تعالى حول الاحتياجات الأساسية التي عودناكم فيها كل حلقة بإذن الله تعالى. أتمنى وآمل أن تكون حلقة نافعة ومفيدة للجميع. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بحضراتكم مره اخرى ايها الاخوه والاخوات. حياك الله شيخ سليمان.
حياكم الله ابو عبد الرحمن، وحيا المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله.
انا الحقيقه سعيد ان هذا اول لقاء يجمعني فيك، يعني احنا التقينا قبل كذا خارج الكاميرا بس امام الكاميرا اول مره.
حياك الله امام الكاميرا وخلفها.
حياكم الله. واعتقد هذا ثاني ظهور لك شيخ سليمان بشكل غير رسمي، يعني بدون بشت وكذا، ولا لا؟
تقريبا أكثر من مرة. نعم، خرجنا من غير مشلح، هذا صحيح.
أي نعم، أي نعم. والحقيقة يمكن أجبرتك على أنك قلت لك ما نبغاه في الحلقة.
ربما طبيعة البرنامج وهيئته. أنا حقيقة أريد أن أؤكد على أن موضوع المشلح لا نريد أن نربطها بقضية الشريعة. نعم. هي نمط وسلوك اجتماعي.
نعم.
أكثر
نعم.
من شيء يتعلق بشيء شرعي.
نعم. نعم.
ولتحفظ الحقيقة أن يكون هناك لباسا شرعيا. فما يسمى باللباس العالم ونحوه بحمد الله لا يوجد عندنا.
نعم.
ممكن تجد العالم المشهور وبجانبه شيخ عامي لا يقرأ ولا يكتب بهيئة واحدة.
صحيح.
وأما أن يكون هناك لباس معين وطريقة معينة للباس لطالب العلم فالذي أراه أن هذا غير مناسب، لكن نتلطف مع الناس في زوال مثل هذه الأشياء.
جيد.
هي ترتبط بالمسألة الاجتماعية في الحقيقة.
نعم.
وإلا هو يمثل عندي ثقل المشلح.
نعم.
يعني بعض الناس يرى بأن المشلح أنه من تمام القضية الاجتماعية.
صحيح. صحيح.
لكن أحيانا يكون لبسه شهرة وأحيانا يكون نزعه شهرة.
أه.
بحسب الوضع وبحسب المكان.
جيد.
وهذا راجع إلى تصرف الناس.
جيد. يعني. هذا مو محور من محاورنا في الهرم اللي بنتكلم عنه في الاحتياجات الأساسية. احنا نبدأ شيخنا حول الاحتياجات الأساسية، وبنبدأ بأول احتياج اللي هو الاحتياجات الفسيولوجية. وسؤالي هو للشيخ سليمان، هل هناك يعني أصناف من الطعام يعني أنت تحبها وتحب تأكل منها ولكنك يعني لأسباب صحية أنت ممتنع عنها؟
نعم. أولا الحقيقة جعل الله عز وجل هذه المآكل والمشارب هي وسائل لتحقيق العبودية لله عز وجل، سواء كان هذا بتقوية البدن أو كان ذلك بالاستلذاذ بما أباح الله عز وجل من هذه الطيبات، وهذه بحد ذاتها أيضا فيها عبودية لله عز وجل. نعم، الحقيقة أن كون هناك أصناف من الطعام وهناك أحوال وهناك أشياء تعجبك وأشياء لا تعجبك وأشياء ترى بأنها تضر بصحتك أو على الأقل تضايقك، هذا موجود في قوائم
برادتك أو لا، لأن لأسباب صحية معينة أنت ممتنع.
نعم، هناك أشياء الحقيقة بتوصية من الطبيب بحكم تحسس منها بسبب معين.
نعم.
وهناك أشياء أنت تتضايق منها، وفي الغالب أن ما تتضايق منه أنه يكون هو المختبر الأول لحفظ صحة الإنسان.
جيد. السؤال الثاني دكتور حول أيهما أنت تفضل أو تأكل، الأكل النباتي أو اللحوم بجميع أصنافها؟
نعم، نحن نزاوج بتوصية أحبابنا الأطباء. يرون المزاوجة في هذا، والإنسان في احتياجاته يحتاج إلى أن يتنوع في هذا. بعض الناس يرى أن اللحوم نوع من السم، بينما الطبيب يقول قدر من اللحوم حتى اللحوم الحمراء أنك تحتاج إليها.
نعم.
حتى في سن متقدمة لمن بلغ 30 مثلا. نعم.
سؤال أيضا شيخنا حول اليوم، أفضل أكلك سابقا أم أكلك الحالي
من جهة
يعني في ناس يعني يقول والله أنا من سنتين كان أكلي أفضل حتى يعني للشهية، وفي ناس حتى شهيتي أفضل للأكل، وفي ناس يقولون لا أكلي الآن يعني أنا أحس أني أستمتع بأكلي أكثر
من. نعم، من ناحية الرغبة والاستمتاع فالحمد لله عز وجل لم يتغير شيء، لكن لا شك أنه مع درجات العمر وتنوع هناك اختلاف في هذا، اختلاف في طبيعة الأكل وفي هيئته، وهذا أيضا بالقراءات أيضا الأطباء يوصون بهذا في المقدار وفي النوعية.
نعم. نطلع من الأكل حتى لا نجوعك.
نعم.
هل تشعر يا شيخ سليمان بالأرق أحيانا؟
نعم أشعر بالأرق، لكن أحمد الله عز وجل الذي يحمد على كل نعمة أنه في أقل القليل بحمد الله عز وجل.
الحمد لله.
قد أحيانا تأرق من غير سبب.
نعم.
وأحيانا ولا تدري ما هو السبب.
نعم.
وربما كان هناك سبب، وهذا قد قال للأطباء النفسيون، لكنك أنت بعقلك لا تستطيع أن تتحسس هذا السبب وتعرف متى، تعرف فيما بعد. وأحيانا بأسباب معينة، أحيانا مسألة اجتماعية ومسألة علمية، مسألة قد تؤدي بك إلى الأرق المقلق، وأحيانا الأرق الذي هو السهر من غير قلق.
جميل.
قد تتفاعل أحيانا ولا تنام. نعم.
هل تشعر الشيخ سليمان يعني كثرة صخب وتسارع الحياة وأعباءها وكثرتها أنها يعني صارت تزعجك شوية في منامك؟
أحمد الله عز وجل، أنا إذا أتيت إلى بيتي فإنني أنسى كل هذا الصخب والضجيج الذي يكون في غالب الأحوال أيضا، وإلا الإنسان بطبيعة البشرية قد تلازم أحيانا بعض الاهتمامات وبعض الهموم وبعض الضغوط، لكن الغالب الساحق الأعظم بحمد الله عز وجل أنني دخلت منزلي أنني أنسى هذه الأحوال بحمد الله عز وجل.
الحمد لله. يعني أنت تعتقد الشيخ سليمان نومك كذا متقطع ولا متواصل؟
النوم الحقيقة يعني أيضا في الغالب بحمد الله هو متواصل.
كم ساعة يعني تقريبا؟
معدل نومي حوالي 6 ساعات تقريبا.
ما شاء الله،
وهذا يعتبر قليل طبعا.
أيه.
نحتاج إلى أكثر من هذا، لكن في حدود 6 ساعات تقريبا هذا المعدل.
نعم.
قد يكون أقل من هذا.
نعم.
لأسباب وظروف.
نعم. أيضا سؤال حول الأحلام، هل أحلامك شيخ سليمان مزعجة أم أحلام مفرحة في الغالب؟
هي مزاوجة الحقيقة بين المفرح والمقلق، ويكفي أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا ما يفرح فإن الإنسان يفرح به ويخبر به من يحب.
نعم.
وإذا رأى ما يزعجه فإنه يستعيذ بالله عز وجل من هذه المنام وينفث عن يساره 3 ويتحول، يعني يتقلب في فراشه ويصلي كما ثبت في هذا بالحديث. هذه أحوال بحمد الله عز وجل تمنع الحقيقة ما يأتي من سواء شيء ربما اعتبرته رؤية حق يعني حتى وإن كانت مقلقة، أو حتى ما يسميها الناس بالكوابيس المزعجة.
نعم. تسعى إلى تفسير الرؤى ولا ما؟
نعم، أنا لا أعبر الرؤى
أبدا.
سبقا عبرت يعني بعض الرؤى في لبعض الأخوات في إحدى المحافظات.
نعم.
خارج بعيدة عن الرياض، فأصبحت أنا العابر الأول لهم، وأنا لست عابرا في الحقيقة. عبرت فأصبت، وحين أصبت انتشر هذا بين أوساط النساء في هذا البلد، فصارت الأسئلة تترى لأن فلان عبر هذه الرؤية ووقعت، وإلا كانت توفيقا بحد ذاتها أو يعني إصابة غير مقصود، الله أعلم.
أسألك أيضا الشيخ سليمان حول الأشياء التي تشغلك قبل النوم، يعني غالبا قبل ما تجي تنام فش تفكر غالبا؟
الحقيقة أشياء ممتزجة، يعني شيء من هموم الدنيا ومن احتياجات الإنسان في هذه الدنيا، وشيء الحقيقة لا أخفيك شيء من أسئلة الناس التي ترد عن طريق الجوال حين يكون معي قرب النوم، وأحيانا مما يتبقى حين مراجعة بعض الأسئلة على الموقع ونحو ذلك. هناك أسئلة فيها إلحاح من الناس وفيها حاجة شديدة، فتجد أنك مضطر إلى أن تفكر بهذا الجواب،
فيأخذ
جزءا من الوقت أحيانا في التفكير ومحاولة إيجاد المخارج.
وقد
يطول الأمر، وقد أترك المنام أحيانا وأرجع مرة أخرى للكتابة.
عجيب.
في هذا بسبب وجود فكرة معينة.
أطول قبل النوم ولا؟
أحمد الله عز وجل أيضا الغالب الأعظم أنني لا أنام في الغالب إلا مرهقا. من برنامج العمل اليومي المتسارع، فإذا نمت بحمد الله عز وجل لا استغرق كثيرا، لكن قد يعتبر الإنسان شيء من التفكير أو الهم أحيانا أيضا نادرة بحمد الله، هذا من التحدث بنعمة الله عز وجل. ثم استغرق في النوم، نعم قد يتقطع النوم، وأنذر النادر أن أنام نومة واحدة، ما أظن نمتها إلا مرة واحدة. نمت مرة واحدة وأريد أن أذهب إلى وليمة، أتيت من السفر وقد جمعت بين المغرب والعشاء، فترخصت من التعب والإرهاق، فقلت أنام قبل أن أذهب إلى وليمتي، فصار في الوليمة هي صلاة الفجر أكثر من 8 ساعات.
ما شاء الله. الشيخ سليمان، أسألك أيضا، هل الشيخ سليمان ماجد عصبي؟
الحقيقة هناك تقييم داخلي، نعم أنا غضوب وعصب، وهناك تقييم لي ولبعض أحبائي أنني أحلم يعني حتى يتعب الحلم مني.
ما شاء الله.
نعم. لكن هذا تقييم طيري، ربما كان غير ذلك.
ما شاء الله. إذا غضبت الشيخ سليمان ماذا تعمل بالعادة؟
الحقيقة أحيانا ننسى الهدي النبوي، وهي أن الإنسان يتوضأ ويقوم أحيانا، فالبديل عن ذلك هو السكوت. نعم. أو البديل عن ذلك أحيانا هو تغيير نبرة الصوت. فإذا كان الصوت الشخص الذي أغضبك في أي مكان، فإنك تعود مرة أخرى وتخفف نبرة الصوت، وتطلب تهدئة نفسك بنفسك، وتطلب أيضا الهدوء من قابلك. نعم.
جيد. كم تعطي نفسك شيخ سليمان من 20 فيما يتعلق في الحاجات الفسيولوجية، الأكل والشرب والنوم والأحلام، يعني الصحة النفسية، يعني تعطي نفسك كم في 20؟
يعني في تجاوزها قصدك، ولا في يعني تأثر بها مثلا؟
إلى أي مدى أنت محققها يعني بنجاح؟
أستطيع أن أقول 18 من 20.
18. جميل. ننتقل لشيخ سليمان إلى المحور الآخر، وهو حاجات الأمان.
نعم.
هل يعتبر المال مصدر أمان للشيخ سليمان ماجد؟
لا شك أن المال مصدر أمان لكل أحد، وإنسان يغالط نفسه ويدعي ملائكية أن يقول بأن المال لا يهمه، لكن أحمد الله عز وجل أن هذا المال قد بقي في خانتها الطبيعية،
ما تجاوز الحد فيه،
ويستطيع الإنسان أن يقيم نفسه من خلال الحرص والجشع عند الطلب، ومن خلال التجاوز عند الإنفاق.
نعم.
فهذا يستطيع الإنسان يضبط بها سلوكه وحاجاته اتجاه المال. أرجو أن يكون المال في هذا المقام.
الله ما أيضا سؤال آخر حول التجارة، فكرت فيها شيخ سليمان؟
أبدا لم أفكر فيها إلا كما يفكر الإنسان بالخاطرة. هناك كما يقول الأصوليون، هناك الفكرة، الهم، الخاطرة، النية المستقرة كما يعبر الفقهاء، لكن الحقيقة لم تأتي عندي نية مستقرة بأن أكون تاجرا.
وين تودي الملايين؟
أما خاطرة فهي تخطر، كل خاطرة حتى خاطرة السوء تخطر على الإنسان، وربما أيضا. نعم.
وين تودي الملايين يا شيخ سليمان؟
الملايين أجعلها لك إن وجدتها.
طيب، هل تخاف شيخ سليمان أن تحتاج إلى الآخرين في المستقبل، أو هذا ما يشكل عندك؟
لا شك أن هذا هو من أكثر المؤرقات، أن يحتاج الإنسان، ولكن إذا ضرب الإنسان دائما حسبانه أنه سيحتاج إلى الآخرين من غير حاجة.
نعم.
أما مع الحاجة فالناس للناس كما يقول المثل، ولكن إذا ضرب هذا في احتماله فإنه كما يقول العامي يمد رجليه على قدر الحال.
نعم.
وهنا يبقى لا يحتاج إلى الآخرين. وهذا هم ما ينبغي أن تعلمنا إياه الحياة حتى لا نحتاج، وإلا لو أعطى الإنسان لهواه العنان فإنه سيظل محتاجا طيلة عمره.
نعم.
وهذه هي الحياة الطيبة التي أخبر الله عز وجل عن سبحانه وتعالى، فلنحيينه حياة طيبة، قال الحسن البصري بأنها القناعة، فمتى ما زاد الإنسان في احتياجاته أكثر من إراداته هنا سيضطر إلى أن يحتاج، وتقع المشكلة في هذا.
هل هناك لحظات صعبة مرت بالشيخ سليمان يعني أشعرته بفقدان الأمان؟
الحقيقة صدمة، وقد تكون أثرت في هذا الأمان بقدر معين، موت الوالد رحمه الله عليه، لا شك الولد جعله الله عز وجل شيء من سند الإنسان في هذا الحياة، موت الابن عبد الرحمن يعني أعطى شيء من هذا القبيل، لكن الإنسان يتذرع بالصبر أولا في فقد أحبابه الوالدة والولد وغيرهم، الأمر الثاني أن الله عز وجل أودع في الإنسان في حياته وطبيعته التعايش، وهذا قد يؤتاه أناس وقد يحرم منه أناس، يتعايش مع عاهته، يتعايش مع مصيبته. حادث مروري الحقيقة كان له صدمة، وفي وقت الشباب أيضا. نعم. فظن الإنسان أنه لا يأتي حادث مثلا، يظن الإنسان الحقيقة. نعم. يغريه الشيطان بأشياء كثيرة. نعم. أيقظ أشياء كثيرة عندي، كان هذا في الثالث الثانوي، حتى سجلتها شعرا. يعني بسبب هذه الصدمة لم أكن أقول الشعر بالشيء بالأمر الكثير. نعم.
متى توفي ابن عبد الرحمن الشيخ سليمان؟
توفي من حوالي سنتين.
حادث أو كيف؟
في مرض.
مرض.
أصيب بمرض.
كم كان عمره؟
وكان مرضا مفاجئا أيضا. لكن بحمد الله عز وجل لم يكن هذا من قبلي ولا من قبل والدته ولا من قبل جده وأقاربه، إلا الصبر والاحتساب. الحمد لله عز وجل.
الحمد لله لك الحمد. أيضا نسألك سؤال آخر شيخ سليمان، حول يعني هل تعتقد أن المال أو عفوا يعني الوالدين بالنسبة لك كانوا يشكلون مصدر أمان؟ يعني أنت تحدثت عن فقدان الوالدة، يعني هل يعني فقدان الوالدة أنت شعرت شوية بأن الأمان عندك يعني اهتز؟
نعم بلا شك الحقيقة، يعني الوالدة بعد الله عز وجل هي مؤل الإنسان.
نعم.
وإذا فقد والدته حتى وإن كان في سن الشباب أو سن قد تقدم أو قد توظف، لكن سبحان الله العظيم جعل الله عز وجل الوالد والوالدة مصدر للأمان والارتياح.
صحيح.
يأتي الإنسان يعني ينسى يعني بين أيديهما أشياء كثيرة.
نعم. نعم.
فإذا فقدها إن كان طفلا فلا شك أن الأمان سيتأثر بشكل أكبر في النواحي المادية، لكن أيضا النواحي العاطفية والنفسية سيجد أن هناك شيئا كبيرا قد فقد بفقد. نعم. والدته. نعم.
أسألك أيضا شيخ حول الجينات أو السلوكيات الموجودة لدى الشيخ سليمان التي لا يأمل أن تكون موجودة لدى أبنائه.
الحقيقة كلنا أخطاء وكلنا نقص، وأتمنى أن يكون جميع أولادي خيرا من والدهم. الحقيقة إن كان من شيء لا أريده في أولادي فهو التردد، فأنا أعترف بأنني أتردد في اتخاذ القرار، وليس إلى حد المراجعة أن تراجع حتى تكون مصيبا ومتأكدا، هذه مرحلة جيدة. لكن أحيانا تحتاج إلى نوع من الصرامة في اتخاذ القرار، أتمنى أن لا أجدها في أبنائي وبناتي. نعم.
أيضا هل يخشى الشيخ سليمان أن يفقد وضعه الحالي؟ عندك هذا التخوف أو
الوظع العام الخاص الوظيفة
وضعك الحالي يعني اللي الآن أنت فيه؟ يعني الآن الشيخ سليمان وجه إعلامي معروف، قاضي معروف، يعني هل تخشى أن تفقد هذا الوضع اللي الآن أنت فيه؟
إذا كان هذا الحقيقة بسبب شرعي أو بسبب فقدان ثقة أو طعن في الأمانة، فلا شك أن الإنسان يخشى من هذا، ولهذا نحتاج إلى أن نوجد للناس كلهم قدرا من الأمان في هذا الجانب، مثل العدالة في موضوع الموظفين، مثل العقوبة إذا صح التعبير، أن تكون العقوبة كما يعبر ابن تيمية رحمه الله في وجهه الاجتماعي، أن تكون العقوبة المعلنة في وجه يشترك الناس في معرفته. فكيف إذا كان الإنسان أحيانا قد يعاقب أحيانا في أي مكان أو زمان بشيء لا يعرفه هو؟
صحيح.
فهنا يفقد الأمان في هذه القضية. فكيف إذا كان الناس لا يشتركون في هذا بخلاف الأوضاع التي يفشو فيها العدل في أي مكان، لا أتكلم على زمان ولا مكان معين، تجد أن الأمان في هذه النواحي هو أكبر وأعظم، الأمان الوظيفي، الأمان المالي، أمان السمعة، وهو أخطر الحقيقة القضايا.
صحيح.
السمعة المتعرضة بالعفة.
أي والله.
والمتعلقة بالأمانة والثقة، هذه أخطر الأمور. هذا يقول الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. أحتال للمال إن أودى أي إن ذهب، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتال.
الله.
إذا ذهبت الثقة الحقيقة في قضية الأمانة وقضية العفة فهو ثوب أبيض ناصع البياض قد دنس.
الله.
وهذا أخشى ما يرتجف عليه قلب إنسان في المحافظة على هذه القضية.
صحيح.
والحرص على قدر من الشعور بالأمان تجاه هذه المسألة.
سؤالي الأخير أيضا في الحاجات الأمان، هل الشيخ سليمان يعني يخشى أن يذهب أحيانا أو يسافر إلى الأماكن التي فيها مظاهرات يعني وفيها يعني بعض الحروب أو ما عندك في هذا أشكال؟
نعم لا شك، كنا في المغرب وكان هناك خيار أن نذهب إلى معرض الكتاب في القاهرة.
أيوة.
أول ما بدأت الأحداث في 25 يناير فعدلنا عن الفكرة الحقيقة وذهب مشروع معرض الكتاب. الإنسان يحتاج إلى شيء من هذا بلا ريب.
شيخ سليمان، كم تعطي نفسك في حاجات الأمان من 20؟
ما حققته
يعني أنت الآن، يعني الأمان في حياتك الآن، الأمان في حياتك كم تعطيه في من 20؟
أعطيه 17.
17. طيب ننتقل للشيخ سليمان حول الحاجات الاجتماعية والأبناء والزواج والحب والأصدقاء. كثيرة.
نعم.
هل يعني إذا كان عندك مشكلة يا شيخ سليمان، يعني هل تشرك فيها والدتك أو تشرك فيها زوجتك؟ أنا ودي أورطك في السؤال هذا.
الحقيقة كلاهما.
إيه كنت تشرك الوالدة.
كلاهما نعم، الوالدة رحمة الله تعالى عليها كانت كالوالد في حكمتها وعقلها، شهد لها من داخل الأسرة ومن خارجها، وكانت موئلا في الحقيقة في هذه المسألة.
نعم.
الزوجة الحقيقة هي شريكتك وهي تنتفع من قراراتك وتتضرر من هذه القرارات، لا سيما إذا كانت تتعلق بالأسرة أو حتى حين تتعلق بك أحيانا.
نعم.
لأنها يضر بك ويضر بأولادك.
صحيح.
في بعض الكثير من الأشياء.
صحيح.
فربما إذا كانت ليست محجوبة عنها، ليست أمر من أمور الدولة ولا أمر من أمور الوالد مثلا ولا، وإنما هي أمر عام، فلا بد أن تكون شريكة لك لأنها تنتفع بقرارك وتتضرر منه.
نعم.
وكذلك هي ينبغي أن تكون، وكذلك كانت.
نعم ما شاء الله. نعم. أيضا أسألك حول اختيارك للزواج، هل كان لديك شروط في البداية، يعني في بداية زواجك يعني كان عندك شروط معينة وهل تحققت هذه الشروط أو لا؟
نعم، لا بد الحقيقة من شروط يضعها الإنسان ولا بد من رؤية.
نعم.
وأحمد الله عز وجل أن قد تحققت هذه الشروط الحمد لله عز وجل. نعم
الحمد لله. تعتقد أنك بحاجة إلى زواج الشيخ سليمان الآن ولا مكتفي؟
طيب يعني منذ قليل نتكلم عن الزوجة وعن حقوقها، أنا لا أظن الحقيقة. أحد الأخوان في القصيم قال زوجوا فلانا يعني سليمان الماجد، فقال وكان يعني ما عنده مشكلة حتى هو في الزواج، قال دعوه عنده 4 زوجات. قالوا من؟ قال أم عبد الله والموقع والدروس والبرامج الإعلامية التي يشارك فيها. هذه 4 زوجات ليس له أن يأخذ غيرها وسواها.
ما كان لك حجر واسع يا شيخ سليمان.
أنا لم أحجر واسعا ولم أقل بأنه محرم، ولو دعت إلى
ذلك لا لا، يعني اخترت 3 زوجات يعني كان بالإمكان الاستغناء عنهم.
نعم.
شيخ سليمان، هل تحافظ على صداقاتك القديمة؟
والله مع الأسف هذه من رغم الحقيقة ما يقع في قلبي من التقدير العظيم والعلاقة والحرص على قدر الحد الأدنى من الارتباط، إلا أن المحافظة بالدرجة المثالية والدرجة المطلوبة هذه من جوانب النقص التي عندي مع الأسف الشديد. وهناك ناس كثر الحقيقة يعني يراجعون الدليل، دليل الهاتف يعني شهريا في أقل أحوال الصداقات البعيدة.
لا لا لا.
فيفونهم، هناك علاقات، وهناك حتى لصداقة الكليات والمدرسة بينهم علاقات ولو سنوية أو نصف سنوية. أنا أحس بالتقصير الكبير في هذا،
يعني كثرة الأعباء يعني والمشاغل،
وربما كان هذا الحقيقة له دور، وربما كانت قلة التدبير يعني.
حفظكم الله. شيء أسألك أيضا حول، يعني هل لديك من الأصدقاء صديق يعني أنت ممكن أن تفضفض له، يعني حتى إلى درجة أنك ممكن أن تعطيه أسرارك؟
الحقيقة يعني لا بد لك من صديق من هذا النوع.
نعم.
والناس يعني يسمونها بالفضفضة مع المحافظة على حقوق الآخر، هي أسرار.
نعم.
لك شخصيا.
نعم.
فلا بد أن يكون لك يعني صديق بهذا الشأن، يكون لك والد ووالدة وأخ وزوجة وصديق وقريب مقرب، أن تعطيه خاصة نفسك، وإلا حتى يقولون الخواطر المكبوتة أحيانا تكون سبب لبعض الأضرار النفسية على الإنسان. لكن فيه توازن في هذا وفيه دقة في الاختيار، وتعرف الإنسان في محافظته على سرك من سلوكه وتعامله مع الآخرين. وهؤلاء لا شك أنهم يعني أندر من الكبريت الأحمر كما يسمون. وإن كنت أنا لا أعرف الكبريت الأحمر.
نسمع عنه. هل لديك يا شيخ سليمان يعني صديق سبق أنك وثقت فيه وطلع يعني مو على قد المسؤولية؟
أحمد الله عز وجل، لأن كلمة صديق في الحقيقة ترى لها معنى كمان.
معنى كبير.
ليست هي رفيق.
نعم.
وليست هي معرفة وليست هي زميل. زمالة.
نعم. نعم.
هي أكبر من هذا. أحمد الله عز وجل أنني لم يعني أضع صداقتي عند شخص فرأيت بأنني قد أخطأت في ذلك. الحمد لله عز وجل. وأرجو أن
تنتقي انتقاء دقيق في الأصدقاء ولا يعني تجربه وبعدين تشوف؟
لا شك هذا لابد أن يكون، لأن الحقيقة الصديق لا يأتي إلا من التجربة.
نعم.
أنت تبني الصديق أعظم مما يبني صاحب المشروعات الإدارية مشروعه، يحتاج إلى قدر من التجربة وقدر من الممارسة وقدر من الاختبار، وليس بالضرورة الاختبار المتكلف.
نعم.
لكن الزمن والعلاقة تظهر هذا. يعني بعض الناس يحب أن يختبر أحيانا بطريقة متكلفة.
كيف تعاقب أبنائك يا شيخ سليمان؟
الحقيقة العقاب يكون بالعتاب الرقيق، أحيانا بنوع من الحرمان، أشياء غير أساسية. الأشياء الأساسية أنا لا أتعرض، حتى لا أؤدي لهم إلى الخوف وحاجتهم إلى الأمان فيما يتعلق بالهرم اللي نتكلم عليه.
جميل.
لأن الإنسان يبقى الحقيقة دائما متوجف ومتوجس على حاجاته الأساسية، لكن ربما يكون هناك أشياء هي من باب التحسينيات والكمالية.
وإذا أصر على الخطأ يعني جالس يكرر الخطأ.
كذلك الحقيقة يعني أنا أوصي نفسي وأوصي كل أب وكل أم أن عملية التعنيف والشدة وفضلا عن الضرب،
نعم،
فضلا عن الأذى النفسي والمعنوي أمام الآخرين، أنها من أخطر الأشياء في البنية التربوية والنفسية للابن، تخرجه الحقيقة فيه نوع من الإعاقة ونوع من يعني نوع من أشبه ما يسمونه العوام بضرب نظراء من ضروب الجنون.
نعم.
حين يصبح يتخوف من كل شيء. نعم.
عمرك شيخ سليمان يوم تزوجت كان كم؟
عمري كان في 23.
ما شاء الله.
نعم.
أنا ترى سبقتك بسنة.
بسنة واحدة.
يعني أنا 22 يعني.
طبعاً بغض النظر عن فارق العمر. يعني.
بغض النظر أكيد. يعني أسألك أيضاً حول الأسرار. أنت إحنا تكلمنا عن الصديق، لكن بشكل عام أسرارك تخبر بها من؟
أسراري أخبر بها والدي، إخوتي. درجات طبعا في الأسرار.
نعم.
في أسرار لا يمكن إلا أن تحتفظ بها لنفسك.
لنفسك أيوة.
والسر لا شك إذا كان بهذه الدرجة ينبغي ألا يعني يأخذه أي إنسان
أبدا. نعم. يعني عندك بعض الأسرار اللي ما أحد يعرفها.
نعم، كما يقول الشاعر، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أعظم، يعني أعظم في إشاعة السر. فلا شك أن هناك أسرار لا يمكن أن تحدث بها.
جيد. العلاقات الاجتماعية والصداقة والزواج في حياة الشيخ سليمان كم تعطيها؟
من 20.
نعم.
الحقيقة أعطيها 19.
19. طيب نذهب شيخ سليمان إلى المحور الأخير أو ما قبل الأخير حول التقدير والثقة في النفس. يعني موقف زعزع ثقتك في نفسك.
الحقيقة سؤال محرج ويحتاج إلى استحضار وتحضير الحقيقة. يعني يكفي أنني لا أذكر شيئا من هذا. الحمد لله عز وجل
أن المواقف الكبيرة تظل حاضرة.
أن هناك نعم شيء أفقد التوازن بطريقة غير عادية، أخرجك بشكل غير معتاد عن طورك، لا أذكر شيئا من هذا.
نعم. في يعني عندك مثلا فوبيا من شيء معين؟
الرهبة الحقيقة من أشياء كثيرة، منها مثلا المنبر.
أيه.
وكان بعض السلف كان يعرف خطيبا قال رقيت على هذا المنبر 40 سنة، فكلما صعدت وجدت رهبة في نفسي.
سبحان الله.
هذه الكاميرات التي تحيطنا الثلاث الآن بعيونها السود لكنها تنقل الصورة بطريقة أخرى.
أيه والله.
الحقيقة تعطي رهبة.
نعم.
وكنت كلما صعدت منبرا أو وقفت أمام هذه الكاميرات كنت أردد وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
أيه.
رهبة أخرى الحقيقة في مجلس الحكم.
نعم.
مجلس الحكم الحقيقة يجتمع فيه لا سيما في المدن الكبيرة.
نعم.
الصاخبة.
نعم. نعم.
يجتمع فيه اللدد، الخصومة، يجتمع فيه المطل، يجتمع فيه الكذب، يجتمع فيه الزور، يجتمع فيه اللف والدوران، يجتمع فيه الحرص على كسب الوقت بأي طريقة، فتخشى من نفسك أن تغلط. ولهذا كنت أقول في المصعد وأنا أذهب إلى مكتبي أردد دعائين، الأول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، والثاني اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا، لأنك في الحقيقة تجد معاناة الناس أمامك. صحيح. هذه أم تريد طفلها، وهذا تاجر يريد أمواله، ربما أحيانا أموال متعطلة بالملايين والمليارات تعيش بها هما وأرقا، فهذا في أثناء المحاكم، فما بالك في إصدار الحكم.
أيوة الله.
وكل هذه الحقيقة لها دورها وأثرها. فيجد الإنسان فيها من الرهبة والتردد، أنا أزعم في الحقيقة أضعاف ما يجده الخصوم إذا دخلوا محل
الله. أيوة الله. صحيح.
يعني الخصوم الحقيقة يدخلون وعندهم من الرهبة من القاضي ومن الحكم من نتائج الشيء الكبير، لكن ينبغي أيضا يكون القاضي لديه من الرهبة في هذه المسألة ما هو أعظم مما لدى الخصوم.
وخصمين، وكل واحد له يعني عنده رأيه، وكل واحد عنده يعني بعض الأدلة اللي جالس يقولها.
نعم. وأكثر ما يذهب طور الإنسان في الحقيقة هو ويجعل يتردد ويرهب أحيانا هذا المطل اللي تكلم عليه.
أيوة.
واللف والدوران، يعني يأتي الخصم على سبيل المثال ويعني يدعي الخصم الأول المدعي، فكلما تكلم كلمة واحدة قام المدعي عليه وقاطعه. ماذا يريد؟ يريد أن يكسب الوقت. يريد أن يضيع حتى تكون جلسة بعد شهر أو أكثر حتى يكسب الجلسات. تريد أن تسكته ولا تستطيع حتى تخضع إلى محضر مقاطعة لخصمه، ثم تضطر إلى إخراجه حتى تضبط الدعوة ثم تعرضه عليه مرة أخرى. ثم يقوم أيضا مرة أخرى بالرجوع عليك والصراخ والعويل وأنه سمع دعواه في غير حضوري، رغم أنك أيضا أخذت عليه المحضر وأخذت عليه الأشياء. الحقيقة هذه بس يعني صورة مستلة لحال الخصوم.
أيه.
وحال اللدد وحال العبثية التي يحرصون عليها لكسب الوقت.
لكن العاطفة أحيانا شيخ سليمان ما يعني ما تأخذكم، يعني أحيانا أنت تعرف أن الحق هنا لكن ما في أدلة، وأنت عاطفتك يعني جالسة تقول لك لا أنت واثق تماما بس ما في دليل.
أولا يعني سليمان الماجد القاضي ولا سليمان الماجد الإنسان؟
القاضي.
أما إن كان القاضي فإنه ينبغي لا يلتفت إلى هذه الأشياء أبدا. هناك انطباعات قد تجف النفس، لكن إذا جاء وهو يعمل في قضائه فإنه لا يلتفت إلى هذه الأمور.
نعم.
لا في لحظه ولا في نظره ولا في ضبطه ولا في توجيه القضية. لكن الإنسان قد ينطبع عند الشيء وقد يكون عنده نوع من الفراسة التي لا يستطيع أن يحولها إلى دليل، فهذا ينبغي أن تستبعده في مجلس الحكم.
سؤالي الآخر شيخ سليمان، يعني إلى أي مدى أنت تثق في نفسك؟
مدى جيد جدا، يعني تعطيني درجات على هذه؟
لازم.
نعم، نقول 17% ثقة. أنا أقصد عند اتخاذ القرار. ليس ثقة العجب. إذا عرفت أن تتأكد من عملك من قرارك فأرجو أن أكون 17 من 20.
قليلا. إحنا ما زلنا فيها طبعا. يعني ماذا تعمل لمن ظلمك؟
من ظلمني أدعو له بالهداية، وبحمد الله عز وجل لم أدعو على أحد.
الحمد لله
لم أدعو على أحد.
لكنك ما تحاول مثلا أنك يعني ترد اعتبارك، ولا أنك بالعادة لا يعني أنت مسالم إلى درجة أنك يعني ممكن تتنازل حتى عن بعض الحقوق وأنت مظلوم؟
نعم، هي يعني هذا ديدني في الحقيقة، لا في الأشياء المادية ولا في الأشياء المعنوية. إن قبل مني صاحبي شيئا اختلفت معه، مثلا اتهمك ولا قذفك ولا تكلم عليه مجلس الحكم مثلا، ولا قال أنت مثل ما ذكرنا لما أخرجت حتى تسمع الدعوة قال أنت منحاز مع خصمي وأنت فعلت يجد الإنسان أشياء كثيرة في الحقيقة الأصل فيها العفو. أما في مجلس الحكم فلا ينبغي للقاضي أن ينتقم بأي طريقة
أبداً.
إلا في حالة عجزه عن إصدار حكم إلا بمثل هذا.
أين.
أما عقوبة الناس على ما فعلوا وما قالوا فليس هذا شأن الكرام.
سؤال أيضا لك شيخ سليمان، ما هي نقطة ضعفك؟
الحقيقة ذكرت نقطة ضعفي وهي التردد. نعم، التردد أرجو أن أصل به إلى قدر من ما يسمى بالتؤدة والدراسة والتحري والتمحيص، لكنها قد تنزل عنها حين قليل لحد التردد كما ذكرت في أول حلقة، أرجو أن لا أجدها.
نعم إن شاء الله. هل هناك يعني شيء حزنت لأنك لم تعمله؟
نعم الحقيقة حزنت أنني لم أدرك هذه الدورات المتخصصة في اكتشاف الذات.
أي نعم.
يعني مضينا في سن المتوسط أول ما بدأنا بطلب العلم وفي الثانوي وبعد حتى في الكلية هو شيء قليل من عدم معرفة اكتشاف النفس، اكتشاف النفس، اكتشاف التخصص، القدرات، حتى هوايتك أحيانا تكون وفق معطيات غير صحيحة، فتمضي ردحا من حياتك سنين أحيانا ثم تكتشف أنك لست ذلك الرجل. الحقيقة هو أنا أؤكد لأبنائي الطلاب والإخواني الحرص على الدورات التخصصية الدقيقة، أحيانا تكون دورة يوم، أحيانا يومين، أحيانا أسبوع، وأحيانا ستة أشهر بحسب أنواع الدورات.
جميل والله.
تعلم الإنسان الخطابة، التواصل، اكتشاف الذات، تختصر عليه الشيء الكثير من عمره لو أنه فعله. وهذه إن شاء الله إنما هي نصيحة وليست من لو التي تفتح عمل الشيطان، لا كانت مكاسبه العلمية والشرعية والعملية والاجتماعية كانت يعني أكبر من ذلك.
السؤال الأخير في الحاجات للتقدير والثقة في النفس، الشيخ سليمان الماجد، تعرف السؤال الأخير دائما لازم يكون شوية محرج.
نعم.
الشيخ سليمان الماجد يعني هل دمعته قريبة؟ ومتى يعني آخر مرة تقريبا دمعت فيها عينه؟
نعم الحقيقة أنا يعني أوصف بالرقة عند المظلمة لما كنت صغير، لما أظلم من أي أحد الحقيقة أنا يعني هذه ليست يعني ممدحة لكن هذه هي جزء من سجيتي ونفسيتي، يعني أن أبكي الحقيقة عند الحزن وأعطي نفسي حظها، وهذه الحقيقة تسحب الحزن من الإنسان ويرجع الحقيقة يعني شيئا آخر، فلا بد من هذه الدمعة وهي
تغطي. يعني آخر مرة من شهر شهرين ثلاث سنة سنتين
الله أعلم. لا
كم تعطي نفسك يا شيخ سليمان في الثقة في النفس والتقدير؟
ذكرتها منذ قليل يبدو حوالي 17.
طيب شيخ ننتقل إلى الحاجة إلى تحقيق الذات وهي المحور الأخير عندنا في هذا اللقاء. يعني متى تجد ذاتك يا شيخ سليمان؟
أولا تحقيق الذات من منظور شرعي الحقيقة بالنظر إلى المصطلح.
نعم.
وفي النظر عن المحتوى الذي أرى أن المصطلح ليس مصطلحا شرعيا.
نعم.
لأنها ليست تحقيق الذات هو المقصود، وإنما هناك مقاصد شرعية ومن خلال هذه المقاصد الشرعية تلبي احتياجات هي جزء من العبودية لله عز وجل. وإذا ما نظر إليه الإنسان بهذا المنظار فإنه يبقى الحقيقة قلقا في تحقيق ذاته لأنه لن يقف عند حد. أما إذا كان المقياس هو تحقيق المصلحة الشرعية وتحقيق المقصد الشرعي ولو بحده الأدنى، هنا يكون هناك نوع من التلاقي والاشتراك بين تحقيق الذات بالمفهوم المطروح عند الإداريين وغيرهم وبين المفهوم الشرعي الموضوع تحقيق الذات. لكن الحقيقة يعني المقصود هنا هو تحقيق المقاصد، تحقيق المقاصد في هذه المسألة. نعم يعني أشعر بحمد الله عز وجل أن هناك حد أكثر من المتوسط في تحقيق هذه المقاصد فيما يتعلق بالمسائل الدنيوية بحمد الله عز وجل.
الحمد لله.
هي في مرحلة عالية بحمد الله عز وجل.
الحمد لله.
أما في حق الله عز وجل فنحن المقصرون في الحقيقة في تحقيق هذه المقاصد.
شيخ سليمان أنت يعني هل شعرت أنك بدأت تكبر وهناك أشياء لم تحققها بعد؟
الحقيقة هذا ينبغي ألا يعزب هذا الشعور عند إنسان.
نعم.
وهو أنه كلما تقدم به السن حتى لو كان قد بلغ 30 يعني طبعا نوح بلغ 30 فيبقى الإنسان في الحقيقة يشعر بأنه لم يعطي العطاء المطلوب وأنه لا زال مقصرا، وينبغي أن يكون كذلك. وحتى لو لم يكن كذلك فينبغي أن يكون كذلك، لأن لا بديل له إلا العجب ولا بديل له إلا التعالي والكبر والاعتداد بالنفس. هذه من أخطر الأمور فيما يتعلق ب تحقيق المقاصد الشرعية أو ما نسميه نحن بتحقيق الذات سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الدنيوية.
كم كان لديك من الأهداف وكم تحقق منها تقريبا؟
الحقيقة الأهداف كثيرة، أما في 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 أمر الدنيا بحمد الله عز وجل تحقق شيء كثير
الحمد لله.
كنت تريد أن تمتلك، أن تكون لك أسرة، فكان لك أسرة بحمد الله عز وجل. أن يكون لك منزل وبيت مستقر ومملوك، وكان كذلك
الحمد لله.
فالأهداف المطلوبة في هذه الدنيا بحمد الله عز وجل لا نسأل عنها، لأن الله عز وجل قد أنعم علينا وأوفى بحمد الله عز وجل.
أحيانا الشيخ سليمان، في ناس تجد نفسها في مخالفة الآخرين، وهذا سؤالي القادم لك، يعني هل تجد ذاتك يا شيخ سليمان في مخالفة الآخرين؟
إذا كانت الحقيقة مخالفة الآخرين هي نتيجة للدراسة والبحث المتأني الرصين الذي لا يقصد المخالفة، فنعم. أما أن أقول بأن الإنسان يجد نفسه، فهذه يعني مرحلة يعني خطرة ومتقدمة في الحقيقة، ومتى ما رسخها في نفسه أو رسخت في نفسه فهو على خطر عظيم.
نعم.
لأنه ستؤدي به إلى اللهاث.
نعم.
صحيح. وإلى البحث عن الغريب والبحث عن الجديد.
صحيح.
أما إذا كانت العبودية لله عز وجل في أي أمر، حتى سواء في أمر الدنيا أو في أمر العلم أو في أمر العمل أو في أي مجال، لا تكون الحقيقة المخالفة والتميز هي المقصودة. وأنا ألاحظ هذه العبارة حتى عند بعض الشرعيين.
أيوة.
اللي هو التميز، يقول لك ينبغي المسلم أن يتميز. يتميز بماذا؟ هل المقصود التميز بذاته؟ الجواب خطأ. ينبغي الإنسان أن يكون عابدا لله عز وجل.
نعم.
ثم سيتميز هو بهذه المثابة. لكن لما نرسخ التميز حتى في موضوع الخلاف بين الفئات والجماعات والافتراقات والتيارات الموجودة، يعني بعضهم يقول لماذا، يعني أين التميز إذن؟ حتى بعض أصحاب المذاهب الفقهية الإسلامية السنية لما قيل له يا أخي هذا غير مشروع، هذا غير صحيح، قال إذا ماذا بقي في المذهب؟ هذا التميز المذموم أو الممدوح؟ هذا المذموم.
نعم.
فهو يبين أن هذا غير مشروع فهو يريد أن يتميز. أيضا في بعض المسائل الخلافية اليسيرة الاجتهادية البحتة، إذا ماذا بقي من الالتزام؟ وهي أمور اجتهادية اختلف فيها الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء جميعا. ثم صار يبحث عن التميز في أشياء اجتهادية بحتة.
صحيح.
فصار مقصودا بخلاف الأشياء طبعا القطعية.
نعم.
والكلية.
جيد.
فهي التميز الحقيقي. نعم.
الحاجة التي لم تحققها بعد الشيخ سليمان؟
الكثير في الحقيقة. أما أمر الدنيا كما ذكرت فأحمد الله عز وجل الذي يحمد على كل نعمة سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
أما في حق الله عز وجل وفي العلم وفي العمل وفي نصرة دين الله عز وجل، فالكثير الكثير مما قصرنا فيه في حق الله عز وجل وحق الناس.
ما يتعلق بالأحلام، أحلامك مو أحلام النوم،
أمال
أحلام اليقظة.
نعم.
يعني تقريبا يعني كم حققت في المئة؟
يعني أظن أنني يعني أخذت نسبة جيد جدا، يعني
جيد جدا
مرتفع، يعني كما يقول 85 فأكثر.
ما شاء الله. الهدف القادم للشيخ سليمان؟
الحقيقة الهدف القادم أن أراجع كل ما قلته، وهذا جزء من المشروع الذي يعمل عليه الآن من خلال الموقع ومن خلال البحوث ومن خلال المقالات التي كتبتها.
يعني
سنتين ماضية تقريبا أنا أراجع جميع هذه الأسئلة والأجوبة والمقالات والبحوث والأشياء العلمية التي تمت، ووجدت الكثير مما يستحق العناية في الحقيقة في هذا، شيء هذبته وشيء أكدته وشيء رجعت عنه وشيء زدته يعني نصاعة ووضوحا، وأرجو أن أنتهي من هذا المشروع إن شاء الله في أقل من سنة إن شاء الله.
اللهم أمين. اللهم أمين. هل تعتقد الشيخ سليمان أنك يعني يفترض لو أنك يعني أو مو يفترض، يعني هل تعتقد أنه يمكن أن تكون في مكان أفضل مما أنت فيه الآن؟
سؤال محرج بالحقيقة. الإنسان ينطوي على أهواء وينطوي على رغبات وينطوي على وللنفس جموح كما لسائر النفوس. نعم قد يقول الإنسان كنت أتمنى وكنت أريد ولم يقع، لكن أحمد الله عز وجل أن لها زاوية ليست كبيرة
الحمد لله،
ولهذا لا تكون مقلقة الحمد لله، ولا تكون هاجس إلا بقدر أحيانا ما يدفع إلى الإنتاج والعمل أحيانا في العطاء، ليس أقل من ذلك. نعم.
كم تعطي نفسك في تحقيق الذات الشيخ سليمان من 20؟
18.
18.
تحسب علينا يا
جاي تحسب وبعدين بطلع النتيجة. احنا بنروح فاصل ونرجع نشوف النتيجة يا شيخ سليمان وندردش حولها إن شاء الله.
طيب الله يحفظ.
الله يحفظ. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى. حياك الله شيخ سليمان.
حياك الله وبارك.
الله يحييكم. احنا بنطلع الآن النتيجة، نتيجة هذا الاختبار.
طيب
إذا صح التعبير.
لا بأس.
نشاهد الآن إن شاء الله يطلع معنا على الشاشة وأخبرك فيه. النتيجة 55.
55 من
من 100.
ما شاء الله ما شاء الله.
89.
لا بس احنا يعني حول جيد جدا هذه.
لا بل ممتازه. 89% نتيجه حقيقه جميله. هو من خلال الاسئله الحقيقه يعني في توازن ما شاء الله الشيخ سليمان، وفي كل حاجه من هذه الاحتياجات ما شاء الله انت استطعت انك يعني تلبيها بشكل جيد، وهذا يدل على الاستقرار الحقيقه الموجود لديك سواء النفسي او الحياتي بشكل عام. شيخ سليمان، هل في شيء من هذه الاحتياجات الخمسه اللي تعتقد انك يعني ممكن انا والله اطوره في الفتره القادمه، مثلا يعني مساله الاصدقاء، مثلا يعني بعض المسائل، يعني هل تعتقد انه
حقيقة أن هذا جلسة الامتحان والتحقيق والمحاسبة أوضحت أوجه قصور كثيرة. أنا أنوي أن أراجعها أيضا
إن شاء الله.
كانت مذكرا جيدا والله.
الحمد لله. أنا الحقيقة سعيد جدا الشيخ سليمان بهذا اللقاء ومتشرف فيه والله.
ولكم الشكر، وأنا أيضا أسعد بهذا اللقاء. بارك الله فيك.
وإن شاء الله نلتقي في برامج قادمة إن شاء الله، يعني بعيدا عن هذه الاختبارات. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات. ألتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.